اللغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام السيد الأكبر والنور الأزهر والطهر الأطهر محمد وعلى آله الأطهار الأنوار الأصفياء. مر بنا أن الأعلام في هذه المسألة، مسألة رحمة الله على السيد اليزدي عند عبارة اليوم شفتها جدا جميلة جميلة صناعية جدا، السيد اليزدي في حاشيته ولو مو في المسألة، في المسألة الآتية المرتبطة أيضا بهذه المسألة، يقول هاي عبارته، يقول: إنما يعنون الفقهاء المسائل بعناوين وأمثلة جزئية، مقصود من جزئي مو جزئي حقيقي، جزئي إضافي، مع أن مرادهم ليس تلك المسألة الجزئية، وإنما يعنونها بعناوين جزئية تبعا لكون هذه العناوين الخاصة وردت بها النصوص الشرعية، وإلا فمرادهم غالبا نكتة يعني جدا صناعية لطيفة، فائدة لطيفة فيها السيد اليزدي، وإلا فمرادهم عفوا فاستنباطهم وتقريرهم لنتيجة الاستنباط ليس خصوص تلك العناوين الجزئية، وإنما هي جرت مجرى المثل، حافظ عليها الفقهاء تنبيها على خصوصية ورودها في النصوص، يعني مثل كأنما فهرست أدلة، لأن مرادهم واستظهارهم من النصوص أن المراد بالأدلة تلك العناوين الخاصة، وهذه نكتة مهمة بعد، نكتة مهمة في أن أحد موجبات مدارية العمومات كميزان في الاستنباط مدارية المقدمة على النصوص الخاصة، هو أن النصوص الخاصة كثيرا ما تأتي من باب أن المورد لا يخصص الوارد، هي كثيرا ما تكون مضرب مثل، لذلك هذا بحث مهم مهم نستطيع أن نخرج به كصناعة فقهية عظيمة، أن الخاص يقرأ ويفسر بالعام، لا ما يتخيل أن العام يفسر بالخاص، الأصل في الاستنباط وفي الموازين أن الخاص يفسر بالعام، ولا ما تعرف حقيقة الخاص إذا ما تفسره، إذا مو هذا العام عام ثاني، مو ثاني ثالث، إذا مو الثلاثة مجموع الثلاثة مثلا، فهي نكتة جدا مهمة في قبال المسلك السطحي الجمودي على ألفاظ الآيات أو ألفاظ الأحاديث، مسلك الفقهاء أو مسلك يعني الملكة الفقهية اللي هو يعمل الفهم في فهم العناوين الخاصة الواردة في الأدلة، يفسرها بالأدلة العامة، مثل الحديث يفسر بعضه بعضا، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن يفسر بالسنة، والسنة تفسر بالقرآن، لمجموع منظومة أدلة واحدة، بدون تفكيك معية الثقلين طبعا بلا شك. معية الثقلين ومعية العقل يعني في تعلمه منها. فعلى أي تقدير هذه نكتة مهمة في الفرق بين المسلك. أنا ما أريد أعنف في التعبير وإن كان هذا التعبير يعبر به الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى والقدماء وابن إدريس وحتى المحقق الحلي. مسلك سطحي قشري أو مسلك محدثين هذا من دون أن يكون مراد به إزراء بالمحدثين. مقصود يعني فقط جنبة ألفاظ جمود على ألفاظ. تعبير لطيف للسيد اليزدي في حاشيته في المسألة الآتية بيع السلاح على أعداء الدين. هناك هذا التعبير يقول يضرب هو تعرفون عنده تنمر ما شاء الله في العارضة الفقهية تنمر معروف مع قوة صناعية. هاي جمعها هم من النوادر جمعها السيد اليزدي في نفسه رحمة الله عليه. على أي حال فالمقصود هذا المطلب هذه فائدة عفوا معترضة بس مهمة تبني الملكة الاجتهادية بدل أن تكون ملكة محدث فقط أو نصوص متوزعة متناثرة متبعثرة عن بعضها البعض. لاحظ يعني أنت إذا فسرت الخاص بالعام اكتشفت الرباط والارتباط بين الأدلة. أما إذا جمدت على الخاص بما هو خاص بترت الأدلة عن بعضها البعض بعثرت الأدلة عن بعضها البعض. هو هذا الفرق بين الفقيه والمحدث. الفقيه يلتفت المنظومة شلون في الأبواب يعني يعمل الفهم. نفر ليأخذ الحديث يروي نفر يعني الرواية. لكن المهم ما بعد ذلك بعد الرواية الفهم ليتفهموا في الدين يتفقهوا يتفهموا في الدين. فأعمال نظام الفهم هذا مهم وموازين الفهم بالثوابت. على كل ولا الجمود على الألفاظ مو معنى التعبد. من قال لك التعبد؟ العجيب هم بعد كثير لأن التعبد يعني جمود تجمد على الألفاظ ما تفهمها. من قال لك التعبد يعني جمود على الألفاظ؟ توا أحد الأساتذة بعث بسؤال وما جبته إنه على كل البحوث اللي يعبر عنها الأصوليون بتمهيدية صاحب الكفاية 13 مقدمة قبل أن يدخل في بحث في الكفاية الجزء الأول قبل أن يدخل وين؟ قبل أن يدخل أوامر. فأنا ذكرت لهذا على كل الأخ قلت له لا قلت أنا في قناعتي القاصرة فهم القاصرة هي 13 مقدمة ومقدمة هذه من صميم علم الأصول لأنها زائدة هي من صميم علم الأصول وابتلاء يومي بها دي المقدمات ولها ثمرة عظيمة في يوميات الفقه والاجتهاد. منها لاحظ هنا في دين في مبحث الأصول في دين المقدمات أن الفقيه لا يجمد على الألفاظ لازم يعمل الفهم يعني يحلل هذا العنوان الوارد من باب الصحيح والأعام معاملات عبادات حقيقة شرعية حقيقة لغوية هاي أوليات الضرورية لطبخ الاستنباط. سيدي ما يفهمها فهم هذا مو جمود على الألفاظ. وين يستنبط وين يجتهد وين فقاها وين فهم؟ أول شيء بدأ الأصولي بحث الوضع اللغوي ثم الحقيقة الشرعية ثم أنواع الاستعمال مراتب الدلالة. طبعا هذه يسمونها شو اسمه يعني الآليات الضرورية الأولية لبدايات الاستنباط. إذا ما يعرف أصلا شلون يستنبط شلون يستنبط شلون يصير فقيه شو يفتهم يجمد لي على اللفظ. ليس معنى التعبد يعني جمود على الله. تعبد كما أراد الشارع من معنى. أي معنى الذي أراد الشارع؟ هذا اللفظ أراد له المعنى، ثم المعنى التصوري له المعنى الاستعمالي، استعمالي تصديقي له تصوري، استعمالي تصديقي، التصوري تصوري. ليش لازم نقول هذا المعنى أراده؟ أراده يصير جملة، جملة من يصير جملة يصير تصديق. المعنى أو المراد المعنى الاستعمالي أو أراد المعنى التفهيمي أو أراد المعنى الجدي أو أراد المعنى، هاي كلها في المطابقي أو التزامي، خذ يمين خذ يسار خذ كذا. فالمقصود أن الاجتهاد دي أوليات ضرورية تعبد توقيف. إيه طبعا، بس افهم شنو عبدك، بماذا عبدك؟ باللفظ أو عبدك بمعنى المعنى ومعنى معنى المعنى؟ إيه كلام في هذا. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني الفقه والفهم أنك تفهم، الفهم يوصلك إلى المراد، هداك المراد تعبد، مو اللفظ تعبد، مو اللفظ الاستعمالي تعبد، مو المعنى الاستعمالي تعبد، مو المعنى التفهيمي تعبد وتوقيت. على كل في آليات الفقهاء والاستنباط عبارة ثمينة، راجعوها رجاء. السيد اليزدي اليوم السيد اليزدي أثار عندنا الحفيظة بسطرين هو في حاشيته على المقاسم. نرجع بيع، فهذا أيضا مثال. هو دائما يقول التفتوا أيها الباحثون أيها الفضلاء أيها المجتهدون، أنه باب العناوين التي تعنون عند الفقهاء أمثلة. خذ أنت الموضوع الكلي، انتبه، خلق حفيظتك عبارة ثمينة جدا من واحد متبحر في الفقه. سيليزي ذكرها في أول مسألة بيع السلاح على الأعداء، يعني في الفقرات 5 أسطر و7 أسطر الأولى. راجعوها العبارة. يريد يفتي فتوى، مو فتوى فقهية ولا فتوى أصولية، فتوى في منهج الاستنباط. السيد اليزدي يقول أغلب الأمثلة التي ذكرها الفقهاء أمثلة، مو مرادهم هو عين الموضوع، الموضوع عام. هاي السيد اليزدي ذكرها، واحد يجب أن يلتفت لها. نرجع على حال، هذه نفثة استنباطية، نفثة من نفثات استنباط نفثها السيد اليزدي لملكة الاستنباط والاجتهاد. فالموضوع البحث كم أيضا دعوة السيليزي كمثال، هو فعلا كمثال. بيع الخمر، عفوا، بيع العنب أو التمر أو العصير العنبي على من يصنعه خمرا، على من يعلم أنه سيصنعه خمرا. اللطيف السيليزي هم يفرق في الأمثلة هنا، يقول في فرق بين بيعه على خمار من شركة خمور، ده يختلف. أما تبيع على من تعلم أنه سيصنعه خمرا، يقول في فرق بين تبيع على شركة خمور كمثال هم ما تبعد، ويعبر خمار. خمار هو في اصطلاحنا العصر اليوم شركة خمور، يعني شركة تخمير. وبين يبيع على وكذا. على كل من البحوث ومر بنا أنه في هذه المسألة كمثال وليس حصر في هذا المثال، مر بنا أنه ورد الطوائف 3. جيد، هاي الطوائف 3 يسبين تعارض، لا بينها تفصيل، كيف نجمع بينها؟ محل لغط بين الأعلام بعد أن تحرر المسألة في الملائمة والعلاج بين هذه الطوائف 3 تعالج بماذا؟ بالقواعد العامة. منها مرت بنا قاعدة حرمة الإعانة وانتهينا النتيجة، وبعدنا ما نستثمرها في كيفية الجمع بين الطوائف 3. ومنها أثار الإعلام قاعدة وجوب دفع المنكر، وجوب دفع الزوان. من وين القاعدة استخرجوها؟ وبأي مدى يلتزمون بها؟ وجوب دفع المركب. وما الفرق بينها الصناعي الفقهي بين موضوعها وموضوع حرمة الإعانة على الإثم؟ من ربنا كان معدنا أربع قواعد: حرمة الإعانة على الإثم، حرمة التعاون على الإثم والعدوان، هي ثنتين في جانب، اثنتين في هذا الجانب، النهي عن المنكر، دفع المنكر. الفوارق في الموضوع بين هذه القواعد الأربع ما هو؟ يحتاج لحذلقة فقهية، حذلقة في الصناعة الفقهية والذوق الفقهي والعارضة الفقهية، لكي لا يخلط الإنسان بين زوايا القواعد التي تتناوش كأن موضوع متقارب لكن بينها فوارق. عمدنا أثر أمس أثرته واليوم أثيره ما أجاوب، أساس الأخوة شوية أيضا يعني لابد ينقبون في المطلق. على أي حال، في هذه قاعدة وجوب دفع المنكر، منين استخرجوها العلماء وإلى أي مدى يلتزمون بها؟ هنا نركز لطيف، جملة من الأعلام يعني في العصر الأخير، هاي المئة سنة الأخيرة، القرن الأخير، استشكلوا في قاعدة وجوب دفع المنكر أن يلتزم بها بسعتها، بعين الإشكالات التي مرت في حرمة الإعانة على الإثم إذا التزم بها بسعتها. من ضمن تلك الإشكالات ما هو؟ أنه لو كان الواجب وجود دفع المنكر بسعته، إذن يعني يجب أن نعطل كثير من الأنشطة الاجتماعية والمعيشية والدينية، بعد معيشية واجتماعية ودينية، بغرض ماذا؟ دفع المنكر. مثل احتفال ديني تعلم أنه بيصير فيه كذا كذا، الحج إلى بيت الله الحرام بيصير فيه كذا كذا، فتمنع أنت، يقول ما حد يلتزم بهذا الشيء. أو تجارة تعلم أنت هالبضاعة في 10% منها 20% منها حتما لما تجي المجتمع تستعمل في المعاصي، ده 30%، لا نصف المجتمع 50% والعياذ بالله يستخدمها بالمعاصي. أنت إذا البضاعة تجيبها في التجارة، آليات معينة، أنت تفتح معهد تعليم، معهد تدريب أو كذا كذا، تدري أنه جملة من نسبة مئوية من سينتسب لهذا المعهد أو هذا التدريب سيستخدم هذه الكفاءة في زعزعة أمن البلاد ويجند إلى الخارج مثلا، وفعل لا وتفعل. هو إذا بنا رحمة الله عليه أشكيل على السيد أبو الحسن الأصفهاني في شيء معين، فقال أدري الشجرة الكبيرة ما يصل لها ماء، لابد نوصل الماء إلى الحشائش المشاغبة، ما يصير ما توصل الماء. مقصود هذا المطلب أنه الآن مركز تدريب أو مركز تأهيل أو بضاعة بيعها، خب أدري في هناك مؤمنون يستخدمون في الطاعات وكذا، سيد بناك أنه تريد السد باب دفع المنكر، أصلا العمل الاجتماعي كله يوقف، السلوك الاجتماعي، المعيشة الاجتماعية كلها توقف. فكيف يعني إذا نستزم بقاعدة وجوب دفع المنكر؟ قال مثلا الآن في رواية لطيفة، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين معا يخاطبان العباس بن عبد المطلب أو عبد الله بن عباس: يا أبا الأملاك، أملاك يعني شنو؟ يعني العباسيين بينشأون من سلالة عبد الله بن عباس ابن عباس بن عبد المطلب، وسيعيثون في الأرض فسادا وسيقتلون ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أذهب أعاقب نفسي يا رسول الله؟ قال لا، جرى القلم ما يزيد عبد الله بن عباس عم نفس الشيء. فالقضية الدفع المنكر مو بالطريقة، مع أن عندنا في قصة الخضر مع النبي موسى قتل الغلام في الروايات السبب وحكمته أن هذا الغلام سيسبب ممانعة تولد 70 نبي. 70 نبي خب هذا حرمان البشرية عن فيض كبير، فقتل هذا الغلام لأجل هذا الشيء. طبعا هذا مو حكم شلون تخريج الفقهي كذا، اعترض النبي موسى على الخيض، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أي لقد جئت نكرا. أي أما الغلام فخشينا، فكان أبواه صالحين ها مؤمنين، فخشينا أن يهرقهما طغيانا وكفر. المقصود هاي طبعا الموازين مو موازين ظاهرية، يسموها موازين على كل خفية. أي ما كان، فإذا كان باب وجوب دفع المنكر، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعباس بن عبد المطلب عمه أو لعبد الله بن عباس، جرى القلم بعد خلاص، مو قصة تروح تحكم نفسك. فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه مجرد العلم بتحقق منكر، منكر على الصعيد السياسي، على الصعيد الأمني، على الصعيد الحضاري. الآن مثال العباسيين يعني منكر على الصعيد حتى الدين وحتى على حضارة الدين، مع ذلك لم يلزم، ليس في الشريعة والدين أنه يلزم بأن العباس بن عبد المطلب لا يتزوج أو عبد الله بن عباس لا يتزوج. لا، إذن شلون يعني القضية؟ إذن ما ملتزم بوجوب دفع المنكر بلغ ما بلغ. أصل طبعا القاعدة قبل أن ندخل في تفاصيل ومبحث مهم وحساس، قبل أن ندخل في المعمعات كلمات الإعلام، أدلة القاعدة إجمالا شنو هي؟ ما هي أدلة هذه القاعدة؟ ذكر الإعلام أنه أي مورد نهى الشارع عن أمرش أو نهى الشارع عن المنكر أو أمر بالنهي عن المنكر، لازم أمر الشارع لنا بالنهي عن المنكر، مثل أمر بالأمر أكو أمر بالنهي عن المنكر، أمر بالأمر بالمعروف من قبل الشارع، أمر بالنهي عن المنكر، أمر لنا بالنهي عن المنكر، لازم الأمر بالنهي عن المنكر هو وجوب دفع المنكر. المنكر ما يريد الشارع، مبغوض إليه. هذا من أقوى الاستدلالات التي استدل بها، استدلالاتهم قريبة لهذا أن المنكر بالتالي مبغوض للشارع، وعقلا الشيء المبغوض يجب الحيلولة دون وقوعه. مثلا هذا استدلال عقلي، دي قاعدة وجوب دفع المنكر. قاعدة الحسبة، يعني بالتالي لما علمنا بأن المنكر منكر مبغوض الشارع، حسبة الحسبة مو فقط في إقامة المعروف، في حسبة في ماذا؟ في الحيلولة عن وقوع المنكر، مثل دم محترم، نفس محترمة، عرض محترم، مال محترم، خطير، مصلحة لعامة المؤمنين، نظام البشر، نظام المستضعفين، حتى المستضعفين منهم كذا فلان، نعلم بأنه شلون في جانب الصلاح، حيلولة دون الفساد في النظام، نفس الكلام المنكر في النظام الاجتماعي الفساد، والمعروف في النظام الاجتماعي هو الصلاح. من أبرز مصاديق المعروف الصلاح والإصلاح والسداد، ومن أبرز مصاديق المنكر في الطابع الاجتماعي الفساد. فمنها القبيل، هاي الجملة من الأدلة التي ذكروها في روايات عامة في موارد عديدة، ظاهرها نفس المطلب أنه دفع المنكر. قبل ندخل في معمعات التفاصيل والتجاذبات بين الأعلام، أعود وأكرر هذا المطلب لكي يصير واضح، ليلتبس علينا المجادلات العلمية بين الأعلام كيف جرت، يعني تجاذبات مفيدة وجيدة جدا مقيمة. قبل الخوض فيها نعاود للتفرقة بين دفع المنكر بالدقة مع رفع المنكر. النهي عن المنكر مورده إما تلبس الفاعل بالمنكر فينهى عن المنكر، أو مشارفته على إتيان المنكر هم أقدم شارف كذا ينهى عن المنكر، مورد النهي عن المنكر. الآن الغرض من النهي عن المنكر ما هو؟ بين الفقهاء اختلاف، ما بريد ندخل فيه. الغرض من النهي عن المنكر في الآية الكريمة معذرة إلى ربكم، يعني مو الغرض اللي يرتدع المنهي عنه، الغرض أنه أنت تظهر نوع من التبري، نوع من التعقيم للمجتمع، لأن ظاهر المجتمع يجب أن يعقم من عرفنة المنكر. عرفنة المنكر يعني استحسان المنكر، استحسان القبيح. ومن أعظم آليات الأمر المعروف والنهي عن المنكر الإعلام. الإعلام. أمس مرة بنا كل الدين يقام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني الإعلام مش قد مهم، مش قد مهم، مش قد يمكن أن تقوم الحوزة العلمية بدور في الإعلام، وما نبتعد عن الإعلام، وسيم الإعلام بالآليات العصرية. من دون أن يتلوث البث الديني على كل بالفساد العصري وما شابه ذلك، صحيح، لكن لابد من بحث الإعلام، إنشاء على كل كذا. فالإعلام شيء مهم جدا جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصلا في إقامة التربية الصالحة للمجتمع للمسارات. من بيده الإعلام يستطيع أن يربي المجتمع كيف يشاء. طبعا الإعلام مو بس الصحافة والتلفزيون وكذا فلان أو الشاشة وكذا، الإعلام آلياته منظومة كبيرة جدا جدا جدا. نفس حتى التمثيل والأفلام والحلقات والمسلسلات من أعظم أنواع الإعلام، أعظم أنواع الإعلام. وابتعاد الحوزة العلمية عن هذه الآليات خطير، لأن هذه الآليات الآن هي المؤثرة جدا، يعني تشكيل جامعة فنون تشكيلية بلا محرمات في مدينة النجف أو مدينة كربلاء ضرورة لكي أصلا تنصقل، أو في الكوفة لا أقل، مو من النجف وكربلاء، في الكوفة ضرورة تتشبع، لأن الآن أحد آليات الإعلام دي مهمة، هي قضية نفس التمثيل والفنون، ما يحتاج استدلال، ما يحتاج بعد، كأنما يرسخ الفكرة الصالحة في النفوس بلا أي استدلال، مو بلا أي استدلال، يعني استدلال فطري، ما يحتاج استدلال معقد فكري، على كل آليات الإعلام النهوض بها في يعني بإشراف من الحوزة العلمية ولو إشراف قريب. أصل تأسيس جامعات الكوفة حسب ما قال الكبار اللي أدركناهم وتوفوا، أصل تأسيس جامعات الأكاديمية في الكوفة هو بركة على مراجع النجف قديمة، أصل تصير أداة لتأثير الحوزة على الجانب الأكاديمي. على حال الإعلام شيء مهم جدا جدا. الآن إعلام جاي يسوق أعوذ بالله لواط وعرفا باسم المثليين والمثل وحقوق الحج كذا، السحاق يعني المنكرات، أنكر المنكرات الآن في العالم كقضية واحدة للمجرة. المقصود من أعظم أنواع الإرشاد والتبليغ وبث الدين قضية الإعلام بمنظومته الكبيرة، أعظم من أي شيء آخر، وآليات كثيرة كثيرة. المهم نرجع، ومر بنا أن الإعلام الأمر المعروف أنه إدارة البث الديني، إدارة التربية الدينية، هي إدارة، مو قصة مو قصة اندفاع. دقيقها، خلينا ندققها. ماهية باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أمس ذكرت دليل فقهي، ليس هو اندفاع. شوف، غير قاعدة دفع المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما صرح بذلك باب به يقام بقية أبواب الدين، يعني إدارة. للأسف إحنا نروح مو وراء الإدارة، نروح لشيء وراء شيء آخر. والحالنا باب الأمر معروف أنه ممكن إدارة أمور الدين، كيفية إدارة إقامة هوية الدين، معالم الدين، يعني التفكير فيه أهم، التخطيط فيه أهم من أي شيء آخر. للأسف أخوي باب الأمر المعروف عن ونهي عن المنكر عن أصل ماهيته، ماهية تخطيط، وزارة تخطيط، باب تخطيط، التنفيذ مرحلة تأتي في الرتبة في الأهمية لاحقة، ومهم التنفيذ، بس التنفيذ بلا تخطيط عبث. شواهد عديدة أمس ذكرناها الأخوة، يمكن يرجعون البحث لأمس، شواهد كثيرة أن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني إدارة أمور الدين، التخطيط. على أي حال أقصد هاي القواعد لازم نفهمها بحقيقتها، ما هو الهوية والماهية لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لقاعدة دفع المنكر. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نعرف هالقاعدتين عنوانها الفقهاء، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة باب، وقاعدة دفع المنكر، دفع المنكر قاعدة أخرى، باب توأم يعبرون عنه مع باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي تعبير الفقهاء هنا في المقام. هل مرادهم المنكر الفردي للمنكر الاجتماعي؟ مرادهم المنكر الأخلاقي للمنكر السياسي؟ مرادهم المنكر الأسري والمنكر الأمني والاقتصادي؟ عجيب، هالبحوث يعني متروكة نتركها؟ لا، مو مراد لهم. شو مو مراد لهم؟ وما هو المعروف عن الكلام؟ الكلام هاي الأقسام في المنكر والأقسام في المعروف، كيف كذا؟ وجوب دفع المنكر، أمس مر بنا وجوب دفع المنكر من أنكر المنكرات، الخطر المهدد لبيضة دار المؤمنين، أو الخطر المهدد لبيضة دار المسلمين، من أنكر المنكرات. وجوب دفع المنكر شيء استباقي أنت لازم تسوي. المقصود لاحظ أنه دراسة هوية الأبواب الفقهية أمر مهم جداً، مو نغوص في التفاصيل وننسى العمود الفقري والنخاع الشوكي الأساسي للباب. هذا الفرق بين المنهج الفقهي ومنهج المحدثين، مع احترام المحدثين، وهذا نصوص بعثرة مبتورة عن بعضها البعض بدون من يلتفت المنظومة ما هي. الفقاهة عبارة عن نظام المنظومة، واحد يفهمها. هوية هذا الباب ما هو هويته؟ يعني شنو العمومات الحاكمة فيه، الأسس الحاكمة فيه ما هي؟ هنا يصير إحياء لأبواب الدين، لمعالم الدين. على أي حال، لازلنا في الحديث عن حقيقة ماهية هوية قاعدة دفع، وجوب دفع المنكر. ما هو؟ إذا المنكر الصغير والمنكر الكبير، المعروف الكبير والمعروف الصغير، ما هو؟ ها هو هويته. وصلى الله على محمد وعلى آله.